بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. هنتكلم النهاردة على ملفات برلمانية مطروحة على الساحة حاليا. الملف الأول هو النهاردة كان في زيارة للسجن لجنة حقوق الحريات داخل مجلس الشعب. الملف الثاني قانون العفو عن المسجونين السياسيين. الملف الثالث هو اللجنة التأسيسية للدستور. والنهاردة معنا اثنين من الاعزاء النواب المحترمين اعضاء مجلس الشعب، الاستاذ النائب نزار غراب المحامي. اهلا بك استاذ نزار.
اهلا بحضرتك،
منورنا. سياده النائب المقدم ضابط شرطه احمد بيه رفعت عن حزب الاصلاح والتنميه، اهلا بسيادتك.
اهلا بيك.
نبتدي النهارده، انت حضرتك لسه جاي حالا من زياره السجن ترى.
اه بالظبط.
وعايزين حضرتك بقى تحكي لنا الزياره ايه اللي حصل فيها، شفت ايه الواقع اللي انت شفته جاي منه حالا من السجن. اتفضل يا فندم.
تمام. هو مبدئيا كان في اجتماع في لجنه حقوق الانسان مع بعض اعضاء المجتمع المدني او اعضاء حقوق الانسان في المجتمع المدني، وكانوا بيتكلموا في ازاي نحسن احوال المسجونين. كان الكلام على سوء المعامله في السجون المصريه في العهد البائد. كان الكلام على ان فيه معلومات وردت لبعض الشارع المصري، لبعض الناس في الشارع المصري، مضمونها ان في معامله مميزه لبعض رموز النظام السابق. وفي كلام تاني اتقال ان في ناس منهم مش موجودين خالص. فكان لازم علينا ان احنا ننزل كلجنه حقوق الانسان. نزلنا بمجموعه من الساده النواب المحترمين، وكان لي شرف ان اكون في وسطهم. طبعا ايه اللي حصل في التقرير، الكلام ده طبعا مش بتاع الاعلام، هو بتاع الرئيس بتاع المجلس ورئيس المجلس لازم يعرض عليه، لكن انا بدردش مع سعادتك كصديق يعني في اللي حصل دون التقرير. حصل ان احنا دخلنا سجن المزرعه وعنبر الزراعه وسجن العقرب اللي بيسموه، اللي هو اسمه سجن جديد الحراسه، وسجن ترى لمن ترى. تتبعنا احوال المساجين من المطبخ ازاي بياكلوا، للرعايه الصحيه متقدمه لهم ولا لا. والنهارده بالصدفه كان عندهم لحمه، وكان قصه اللحمه دي كان على اعتراض شويه من المجتمع المدني، بيقولوا استحاله المساجين ياكلوا لحمه، لكن طلع فعلا بياكلوا لحمه يومين في الاسبوع، اثنين وخميس. حتى انا قلت لهم بعد ما نمشي ان شاء الله هتشيلوها يعني. كانت للاعلام بقى لو موجود الاعلام. شفنا بعض الرموز زي احمد عز، زي علاء مبارك. من حق المسجون الاول يا استاذ محمد ان هو يقابلنا او يرفض يقابلنا،
طبعا
لان احنا لجنه من حقوق الانسان لتفقد احوال السجناء مش للتفتيش عليهم.
طبعا.
ولو كان في دور رقابي فهو دور رقابي على اداره السجون وليس على المسجونين. المهم تبنا بعض المساجين طبعا رفضوا، وده حقهم.
مين رفض؟
رفض جمال مبارك، رفض. علاء وافق. علاء خرج.
حضرتك شفته؟
خرج ومسجون عادي جدا، وبيعمل معامله عاديه. على فكره انا بطمن بقى الشعب المصري من خلال برنامج سعادتك، فعلا فعلا القانون بيطبق على الجميع.
لا وصف لنا شكل الزنزانه، عايش ازاي، المقابله كانت ازاي برضو ده يعني.
اولا هو
مش مسجون عادي عشان الموضوع نعديه كده.
تمام. الـ يعني المسجون المميز شويه ممكن يتحط في سجن المزرعه، لكن ده ما كانش في سجن المزرعه، كان في سجن تاني. الحاجة الثانية، زنزانة تكاد تكون تأديب، زنزانة انفرادي، قاعد انفرادي.
مساحتها؟
مساحتها لا تتجاوز مثلا متر ونص في 2 متر او في 3. زنزانة صغيرة.
يعني ما تنفعش غير انفرادي.
ما ينفعش تسكن فيها اثنين، لان انا علقت ان هو يعني جمال متسكن في زنزانة وهو في زنزانة ثانية. فكان الرد من إدارة السجن الزنزانة ما تشيلش أكتر من مسجون. زنزانة عادية جدا في سجن عادي خالص في الدور الأولاني. بيعمل معاملة زي أي مسجون.
معهم موبايلات، معهم انترنت؟
لا 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 خالص خالص. السجون كان عليها جهاز تشويش، احنا موبايلاتنا ما كانتش بتستقبل.
تمام.
مش عايز سيادتي تبقى مجروحة لأن ضابط سابق، لكن ده يشهد فيه الناس اللي كانوا موجودين. أنا بس بطمن الناس إن فعلا فعلا في
أنت حضرتك دلوقتي مش ضابط، أنت نائب عن
الدولة. أنا نائب عن الشعب الحمد لله. لكن أنا بتكلم إن برضو يعني أنا كنت ضابط في السجون. فممكن ضابط في السجون دي مش هقول بيها ان انا بدافع، لا ده انا اكثر درايه من الناس اللي كانوا موجودين، او اكثر درايه في وسط الناس اللي موجودين بان ازاي المسجون يكون مميز او المسجون ما يكونش مميز. في الحقيقه لا تمييز، المساجين محطوط لهم جهاز تشويش، ده ما كانش موجود في عهد انا، ما كانش موجود جهاز تشويش ده. هات انت موبايل ومش هتلاقي فيه ارسال، احنا موبايلاتنا كانت موقوفه.
حلو في عهد حضرتك دي.
يعني وانا ضابط في السجون.
تمام.
اتبعنا مع احمد عز مسجون اقل من العادي. طبيعه سجون ترى
احمد عز بقى نقف.
ها
قابلكم ازاي؟ هو وافق ان انتوا تقابلوه؟
والله هو طبيعه شخصيه احمد عز كانت لا تسمح ان هو يقبل زيارتنا، لكن احنا دخلنا لقيناه في فتره التريض واقف بالصدفه في قلب الحوش.
يعني هو ما وافقش، هو يعني
هو اتفاجئ. اتفاجئ الراجل.
وانتوا اتفاجئتوا بيه برضه؟
بالظبط. انما علاء مبارك طلع. جمال رفض.
فتشتوا زنزانه علاء؟
لا احنا ما فتشش، احنا بنشوف الجو العام. هل في الناس دول هل هم بيعاملوا معامله خاصه ولا لا؟ هل هم موجودين في السجون ولا مش موجودين اصلا؟ ده الكلام اللي كان برضو بيدور في ذهن اذهان المصريين. طبيعه المنطقه دي هي اي مسجون فيها الى حد ما مرفه، عشان نبقى صادقين، ما هواش بصوره المسجون اللي في سجون تانية زي شبين الكوم، زي بنها، زي طنطا، زي سجون الفلاحين بتاعتنا. لا، هو ده سجن طبيعته كده في الى حد ما، لانه كان السجون دي مزارات لحقوق الانسان دايما، فالى حد ما سجون لها اهتمام ادمي. لكن ده مش معناه ان هو كمسجون له ميزه. اللي احنا شفناه كانت الحقيقه زنزانه، محطوط في زنزانه، محطوط انفرادي، مفيش موبايلات، مفيش ممنوعات، اجراءات التفتيش العاديه احنا تبعناها. احنا دخلنا من بوابات السلاح، لقينا فعلا في بوابات للتفتيش وتفتيش في الزياره. حتى بعض المساجين اشتكى من شده التفتيش في السجن. حتى انا كان تعليقي للسيد رئيس مباحث السجون يعني ان انتوا جايبين مساجين تشتكي لنا في اللي انتوا عايزينه. يعني هو الراجل جاي بيقول لحقوق الانسان خليهم يخف علينا التفتيش. بالنسبه للاعاشة، اعاشة كانت عاديه. اتقابلنا مع احد النواب السابقين حسن حميده،
رجب
حميده عفوا. اتقابلنا مع المساجين السياسيين وكان دلهم
ملف. دخلتوا زنزانه رجب ولا ما دخلتوش؟
لا، رجب احنا قابلناه في الطريق.
طب احمد عز دخلتوا زنزانته؟
احمد عز دخلنا زنزانته.
يعني شفتوا الشكل بتاعها؟
زنزانه زي اي مسجون في اي عهد كان هيبقى كده في هذا السجن. اما مثلا مش مساجين سوبر ستار، لا، اي مسجون هيتحط في المنطرة في هذا السجن هيعمل تقريبا نفس المعامله. بالعكس، يمكن الناس حساسه قوي في التعامل معاهم. انا مش بدافع، بس انا بقول حقيقه واقع احنا شفناه. واعتقد ان كل اللجنه كانوا خارجين برضو عندهم رضا من نفس شويه، لان احنا في اجتماع حقوق الانسان كان الهجوم شديد، تعذيب في السجون المصريه. الكلام ده مش احنا عايزين نصلح، بس عايزين نبني مش عايزين نهدم.
صح.
فكان تعليقي قلت لهم يا جماعه، كان استاذ محمد انور رئيس اللجنه، حضن السادات، وده رئيس الحزب بتاعي. قلت له محمد بيه ان الاجتماع ده اعتقد انه سبق اوانه. كان المفروض ان احنا ننزل نزور الاول على ارض الواقع وبعدين نرجع بما لاحظنا.
طب انت كضابط، شرطه وضابط في مصلحه السجون، شايف ان الاقامه او الاعاشه اللي هم موجودين فيها ما فيهاش اي شكل استثنائي؟
لا لا لا،
شايف ان دي الحقيقه؟
شكل امن عادي جدا جدا من وجهه نظر انا، واعتقد انها تبقى من وجهه نظر زملائي. ولو هم مشوا وجه مسجون تاني هيعيش في نفس المكان. الشكل الاستثنائي ده يتعمل امتى؟ اذا اتعمل مكان بذاته لهذا المسجون.
تمام.
انما اذا كانت دي طبيعه السجن، سجن نظيف شويه.
صح.
هو خلاص احمد مشي، محمد جه، خلاص احنا هو ده طبيعه السجن. لكن مفيش تمييز. وده هيبقى في تقرير اللجنه. قد اكون انا من وجهه نظري خاطئ، اللجنه تقول في تقريرها حاجه ثانيه، احنا كلنا كنا مشتركين، لكن انا بقول لك
رايي.
انا رايي الشخصي.
انت حضرتك برضه نائب عن الشعب، وسؤالي ده لحضرتك والاستاذ نزار، لان انتوا الاثنين في ده، حضرتك كنت موجود في اللجنه، بس السؤال اللي هساله دلوقتي مش مرتبط بالزياره النهارده بقدر ما هو مرتبط بالرؤيه. شايف ان 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 الصح ان احنا نفضل في هذا الخندق ونقعد نتكلم قاعدين؟ أيوة. ازاي عايشين؟ ازاي بياكلوا؟ ازاي بيشربوا؟ ازاي الحياه اللي هم عايشينها ازاي؟ ونفضل في هذا الامر، ولا ننسى الملف ده ونبتدي نفكر في الاصلاح في عجله الاقتصاد؟ انهي الافضل؟ ابتدي بحضرتك الاول.
والله انا رايي احنا رحنا على الارض الواقع عشان ايه؟ نقطع الشك باليقين. احنا لينا الناس مساجين. ولا تتخيل ان بني ادم في زنزانه اربع جدران. هل احنا رايحين نتشفى ولا رايحين نقول للشعب المصري ان احنا فعلا لدينا ناس دي مساجين فعلا بتطبق عليهم لوائح السجون؟ انا النهارده بتمنى ان كل سجون مصر تكون بنظافه السجون اللي كنا فيها. نتمنى ان كل مستشفيات السجون تعامل المساجين كويس وتكون ليها كويس. ندعو في السجون الثانيه ان احنا نطور، مش ندعو في السجون اللي بداوا يطوروا فيها ان احنا نهد.
صح.
فانا عايز اقول ننسى خلاص الصفحه دي. الناس فعلا موجوده وبتتحاكم وسجينه مقيده الحريه. عايزين بقى نبص لقدام نشوف بقى ايه اللي جاي، اللي هنعمله في مستقبل البلد،
ونترك امره للقضاء.
بالظبط.
طيب نزار بيه، ايه رايك في الاصرار على التركيز على كيفيه إعاشة المسجونين في القضايا الناتجة عن العصر السابق.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا في نقطة بس أحب أشير إليها بناء على تقرير سيادة النائب على هذه الزيارة التي أجريت اليوم، وهي أنه زوال سلطان الطاغية يترتب عليه إعلاء سيادة القانون، وهو أنه هو يرى هؤلاء المتهمين وهم يتمتعون بحقوقهم كسجناء، بينما أنا شخصيا وغيري في ظل سلطان الطاغية كنا محرومين تماما من كافة الحقوق القانونية للسجين. دي نمرة واحد. فإذا ما رأيت حضرتك من أنه هؤلاء تطبق عليهم اللوائح القانونية؟ نحن لم تكن تطبق علينا القانون واللوائح، هذا بفضل زوال سلطان الطاغية. وأعلق هنا أقول يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. دي أول نقطة. ثاني نقطة بالنسبة لسؤال حضرتك، الحقيقة يعني هناك العديد من القضايا التي تطفو على سطح وسائل الإعلام والمسؤول عنها يعني من يثيرها. أعتقد أن الراغبين في البناء لا يعنيهم هذا، يعني الراغبين في بناء المستقبل لا يعني ان هو يقعد يثير مثل هذه القضايا وقضايا
طبيعيه. إيه عندهم كمبيوتر عندهم لا
تمام.
يعني الكلام اللي هو بيعطل.
لا مساله وجود ادوات اتصال طبعا دي مرفوضه.
لا انا
بتكلم ما هو الكمبيوتر والموبايلات دي ادوات اتصال، دي مرفوضه دي. لكن انا بتكلم على صناعه قضيه واختراقها وتسليط الضوء عليها كل فتره كل يوم والتاني. واحنا قضايانا بشان البناء وبشأن صناعة مستقبل جيد لبلادنا ولأبناء مصر، هذه قضية يجب أن تعلى على أي قضية أخرى
بعرقل عجلة التقدم.
طيب.
بس هو في حاجة أنا عايز أعلى بيها على سيادة النائب. طبعا هو رأيه يحترم.
تتعود على أولا بعد وإحنا
ماشي هو بس دي عشان هو سيادة النائب، بس هو بيكلم صح، سيادته بيكلم صح من وجهة نظره أن أنا تعذبت. لكن أنا بعترض مع سيادته، إذا كنت سيادتك تعذبت في عصر بائد فاحنا مش هنطلب الناس تعذب، خلينا احنا دايما افضل واحسن.
انا اؤيد اؤيد هذا، اقول لا يجب ان اكون شانا قاموا لا تعدلوا. انا اؤيد هذا بس
يعني
بقولهم
لا بس بقولهم
بالك بس نظر محامي كبير ومحامي يعني
نظر من نواب المحترمين
ومامر
الصيا
رب يكرمك.
طبعا النهارده بعد ما قابلت رموز النظام السابق قابلت المسجونين السياسيين اللي هم كانوا محل اهتمام البرنامج عندنا والقناة في الحلقات السابقة اللي عملنا بصددهم حلقات المحاكمات الاستثنائية. وطبعا حابب أن حضرتك تقول لنا قابلتهم المقابلة كانت إزاي.
تمام. النهاردة سيادة النائب كان تابلنا مع بعض السجناء السياسيين، وده الموضوع بقى، وده كان سبب من روحي أنا المكان ده، لأن أنا مش رايح عشان أتشفى ولا عشان أشوف ابن رئيس الجمهورية محبوس. لا يعني دي خلاص. هو إذا راجل إذا أجرم يعاقب بالقانون.
تمام.
سجنه طالما بيطبق عليه اللوائح لا يعنيني خلاص. لكن ما هو أهم بقى، قناة الرحمة هنا دي حقيقة أستاذ محمد كان إداني كشف فيه 39 مسجون محكوم عليهم سياسيا. كلنا عايزين نحل المشكلة دي. أحد النواب من شمال سيناء أعرض وقال إن فيه ناس سياسيين ما زالوا في السجون سياسيين، وبوجهة نظره كان بيقول إن دول ناس معتقلين سياسيين. طبعا اختلاف القانوني او اختلاف فكره، هو ما يعرفش الفرق بين المعتقل والمحكوم عليه، هو راجل نائب بسيط من بيعبر عن اهل دايرته، الفكر القانوني الفرق بينهم ده يعني هو لم يتطرق ليه. لكن لما جينا نبحث وكان مع الاستاذ محمد فيها وجدنا ان هو وزاره الداخليه ردت علينا وقالت لما خطبناهم عن المعتقلين قالت ما عندناش معتقلين، وكان ده من اسباب نزولنا النهارده.
معلش بس في قيد صغير هنا.
فضل.
يعني انا عندي معلومه مؤكده ان سجن استقبال طوره تحديدا
تمام
في مجموعة من سيناء يمكن توصل 100 أو أقل قليلا.
تمام.
ودول بقى هم المعتقلين، ودول
سجن استئناف
استقبال طرح.
استقبال طرح.
وعندهم يعاملوا معاملة يعني بين قوسين بس أحبب.
طب ليه ما طب ليه حضرتك ما قصرتش الكلام ده باللجنة؟
لا ده ملف لوحده، ده بتوع سيناء.
برضه مسجونين في النهاية، أنا ما يهمنيش هو بتاع سيناء وبتاع النوبة
وبتاع أنا فاهم يعني.
هل دول اعتقلوا في العصر القديم ولا في
لا 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 لا
في العصر الجديد؟
الأحداث حصلت في سيناء.
تمام.
في الفترة السابقة
بعد الثورة.
بعد الثورة
اللي هي هتلاقيها بالعريش
موضوع الغاز
والحاجات دي. لا احنا مكان التطرق كله في إن الناس السبب أو اللي اتحكم عليها في العصر البارد، ودي المهم في الموضوع ده. مهم جدا. قابلت جزء كبير منهم يكاد يكون كلهم، واتكلمنا معاهم، ويمكن هم يكونوا بيتفرجوا علينا دلوقتي لان هم الناس فعلا كانوا متابعين قوي ومتابعين قناه الرحمه ومتابعين الاستاذ محمد، لان انا قلت لهم ان فعلا موضوعكم بدايه الشراره بتاعته بالنسبه لاحمد رفعت اللي عرفني قصتكم كانت قناه الرحمه، وان احنا قلنا ان في ناس المعتقلين دول خلاص احنا امرهم لا يجوز اعتقال اي مصري باي حال من الاحوال حاليا، المفروض اي واحد يتم ضبطه لازم يتعرض على محكمه وليست محكمه عسكريه. لكن الناس دي بقى هي دي المشكله يا سياده النائب، ان احنا بنعتبرهم ايه؟ الناس دول فيهم بعض الاتهامات لاشتراك في تنظيم لقلب نظام الحكم. طب اذا كانت تهمتهم دي قبل الثوره موجوده، النهارده بعد الثوره اصبحت شرف وليست ادانه. لان النهارده كل المصريين اشتركوا ونجحوا ونفذوا قلب نظام الحكم. يبقى اذا قلنا ان الناس دول متهمين يبقى اصبح مصر كلها متهمين. يبقى انا لازم اجيب صوره على ميدان التحرير او على جمهوريه مصر بقى، لان كل المصريين قلبوا نظام الحكم.
تمام.
واذا كان الناس دول هم الشراره الاولى والحطب اللي اتولعت بيه ثوره مصر، يبقى لازم الناس دي تتقدر وتتكافئ مش تترمي في السجون. يبقى لازم الملف ده يتفتح ويتعرض ازاي نخلي سبيلهم. لما بحثنا في خلاء سبيلهم، وزاره الداخليه الان جهه تنفيذ وليست صاحبه قرار. وزاره العدل ما اصدرتش حكم، لان الاحكام كانت احكام عسكريه، والحكم العسكري اللي بيملك العفو عنه
والتصديق عليه
الحاكم العسكري او رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه حاليا مسجون او تحت التحفظ. فان كان رئيس الجمهوريه يعاقب او يحاسب او يعتبر مسجون فهو فاقد الاهليه، فالحاكم العسكري الحاكم العسكري السيد المشير.
تمام.
عرضنا على السيد المشير القصه ديت في احد لجان حقوق الانسان، و الامل اللي انا وصلني ان فعلا في تجاوب، ان بعدها ب 48 ساعه عرفت من احد ضباط القوات المسلحه زمايلي قال لي ان المشير اصدر عفو على مجموعه كبيره من شمال سيناء كان محكوم عليهم بالاعدام نزل مؤبد. ففي امل.
تمام.
طب احنا بقى عايزين ننظر يا سياده المشير في امر الناس دي. الناس دي اللي اشترك في قلب نظام الحكم لابد عن الافراج عنه فورا، لان الراجل ده هو الحطب الاول في شراره او في نار او في لهيب ثوره مصر.
تمام.
اكمل الموضوع معاهم؟
اتفضل.
كان فيهم ناس ثانيه، فاذا احنا اتفقنا اللي دخل في هذا التنظيم لابد الافراج عنه امبارح مش النهارده. لان الناس دي كده احنا يعني بنكيل بمكيالين. جبنا الناس الشهداء ولهم مننا كل احترام وهم سبب وجودي انا في البرلمان وبنقدرهم. جبنا الناس اللي اشتركوا في الثوره ومكناهم ان يعملوا احزاب ونبقوا اعضاء برلمان مصري. طب الناس اللي بدات الشراره ديت واللي اختلفت مع الحاكم واللي بسبب فكرهم دخلوا السجون، يبقى لا مجال لوجودهم في السجون نهائي دلوقتي. الحاجه الثانيه، في بعض المساجين منهم اتحكموا بقضايا. طيب بس هي حاجه ثانيه غير تنظيم قلب نظام الحكم. اللي حكم في قضايا ده، ما انت قلت يا معالي المشير ان الراجل اللي ما هربش من السجون المصريه والسجون كانت مفتوحه كان كلنا ممكن نهرب، او اللي هرب وهيرجع من نفسه هيتحاكم او هيعفو عنه بنص المده، هيتم العفو عنه بنص المده. قلت كلام جميل قوي والناس كلها حطت امل فيه، سواء جنائي او سياسي بقى، الموضوع ده بيربط بين الاثنين.
لا خلينا الجنائي بس عشان نتكلم فيه بعد بطريقه
ماشي أوكي. انا بتكلم في الاثنين يعني. لكن لما جيت تنفذ النائب العام حط لك الماده 34 والماده 102 والماده 104، ايه ده؟ قال لك لا يفرج عنهم. طب والمواد دي انت لما جيت تقول لي اللي هيرجع السجن ما عدا اللي ارتكب المواد دي مش هيرجع، لو قلت لي يمكن ما كنتش ارجع. لازم يكون في مصداقيه وشفافيه. انت راجل قلت اللي هيرجع هيخرج بنص المده، يبقى اللي هيرجع يخرج بنص المده. ارتكبت جريمه ثانيه بعد ما خرجت اتعاقب عليها.
طيب ناخد من استاذ نزار بقى، انت حضرتك تفعيلا على هذا الحديث، يمكن لما بدانا الملف كان في اتصالات دايما بينا برضه من بعض. حضرتك قدمت قانون، عايز حضرتك تقول لنا القانون اللي قدمته في مجلس الشعب فيما يتعلق بالمسجونين السياسيين، الوضع كان فيه ازاي، البنود بتاعته، المواد بتاعته ماشيه ازاي.
طيب بس برضه قبل ما بخش على موضوع القانون برضه احب اعلق حاجه بسيطه على معلومه
انا مش جاي اعاقب بعض.
لا 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 مش دي مش خاصه بيه هو، مش خاصه بست الناس.
لو خاصه
لا لا ابدا، دي خاصه بموضوع حكم الاعدام اللي كان مجموعه بتاعت سينا في قضيه بتاعت تفجيرات سينا ايام النظام. اللي خدوا اعدام دول اوقف تنفيذ الحكم بسبب انضمام مصر لاتفاقيه حقوق الانسان الافريقيه، وتم تقديم شكوى لهذه اللجنه ترتب عليها ايقاف تنفيذ حكم الاعدام. فيعني ده كده بمناسبه الموضوع.
هو تصادف مع اللي احنا قدمناه في لجنه حقوق الانسان قبلها ب 48 ساعه، فاذا كان
ده بقى قديم جدا
والله يعني. اذا كان المشير حركه
هو ممكن آه ردوا عليه.
لا على فكره انا مش بقول ان هو ده السبب اللي عمل كده. لا احنا طلبنا العفو ولسه ما تمش.
تمام.
احنا طلبنا العفو
يعني
بس انا بقول ان في امل.
الرد يبقى في امل طبعا.
ان شاء الله.
بالنسبة لفكرة اللي تكلم عليها سيادة النائب, وهي دي كانت الحقيقة هي المدخل الحقيقي بالنسبة لي لتقديم هذا المشروع. وهي انه طبقا للبناء الفلسفي والتشريع الدستوري ان اعتبار الشعب هو مصدر السلطات وان السيادة للشعب, فالشعب كله انضم الى تنظيم كبير في يناير 2011, ادي اول تهمة, واعلن شعاره الشعب يريد يسقط النظام, ادي تهمة ثانية. هما تهمتين دول تهمتين اساسيتين لكل السياسيين الموجودين الان في 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 السجن ينفذون هذه الاحكام. ففي علامه استفهام كبرى هنا. في بعد هام في في ايضا موضوع التشريعات, وهو تحقيق السلام الاجتماعي. النهارده لما يجي تصدر قرارات في الفتره الفاتت بوقف تنفيذ عقوبات من احكام محاكم عسكريه وبالعفو عن من البعض.
انا استاذن حضرتك قبل ما ندخل القانون بس معانا مداخله. السلام عليكم استاذ مهدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله انا ساكن في شارع السودان.
اتفضل.
في رقم 310.
تمام.
وكنا بنصلي في جامعة اسم الرزاق.
ايوه.
بصيت لقيت مشكلة خناقة كده.
ايوه.
واحد معاه طبنجة وبيضرب وناس ثانية بسنج. ودخلوا على الجامعة عندنا. الولد اللي معاه الطبنجة دوت دخل هو فرد بمعنى صح بيضرب طلقة بتاع الكرتوش دي اللي بيفرش. وراح دخل عندنا في الجامعة. ودخلوا ناس وراه بالسنك طول كل سنجه بتاع 60 سنتي, ودي السنك والجامع ضيق.
طول كل سنجه ايه؟
60 سنتي. الجامع ضيق يعني. بقت تطيح السنك ديت في الناس كده, الناس الرعب اللي شفته في الناس بتوع اللي بيصلوا في الجامع. زائد في حاجه, مسك الولد ضرب في دماغه بسنجه, واحد منهم مسك سنجه وطاخ ضرب في دماغ الولد اللي كان معاه المسدس دوت, والمصابين بقى رعب. كان ممكن السنجه دي تطير ناس كتير جدا جدا جدا.
تمام.
فمش معقول بيت ربنا بالمنظر ده وناس تتهجم عليه بالمنظر ده. ودول جايين اساسا كانوا قاعدين في كابتيريا اسمها بنت البلد دي. ولاد البلد. وبعدين بصينا لقينا الناس عارفاهم وبس مش عارف يمين وبص يمين, وراحوا واخدين الواد. الواد كان عايز لسه يذبحوه. فالمهم سلكوا الواد
منه. ضربوه في المسجد؟
ايه؟
ضربوه في المسجد.
ضربوا الواد بالسنج على دماغهم كله بقى دم.
جوه المسجد.
جوه المسجد. جوه المسجد ضربينه.
شكرا.
وراحوا بعد كده هوت جوه الناس سلكوا الواد ده لان كان هيتذبح خالص. وخدوه ما اعرفش وديه مستشفى.
شوف مع الساده النواب رايهم في الملف الجنائي طبعا بعد ما نخلص الملف السياسي. احنا انت حضرتك قلت لي عندك مشروع للتعامل مع القضايا الجنائيه اللي من النوع ده او المعتقلين الجنائيين.
سياده النائب اتفضل.
نخلص بالظبط كده.
مبدا السلام الاجتماعي كقاعده من قواعد الدستور وقاعده من قواعد الحكم. النهارده لما يجي تصدر قرارات من المشير بالعفو او وقف تنفيذ عقوبات صدر محاكم عسكريه عن كثير من وجهت اليهم اتهامات في احداث محمد محمود او غيره او الاحداث اللي بتحصل في التحرير من بعد ثوره يناير ويعفى عنهم, بينما يبقى هؤلاء الذين هم حملوا على اعناقهم مهمه مواجهه النظام الشرس في عنفوانه والوقوف والتصدي له, بينما لا يشملهم اي قرار عفو. الحقيقه ده بيعمل نوع من التمييز يضر سلبا بفكره السلام الاجتماعي. الفكرة إذن قائمة على أنه إثم التجريم, يعني اعتبار هذا العمل جريمة. النهاردة ما أصبحش جريمة زي ما قال سيادة النائب, أنه إذن هاتوا بقى كل الناس دخلوا, لو هذا جريمة هاتوا كل الناس دخلوهم السجن. فبما أنه هذا ما أصبحش جريمة فالمنطق القانوني يقتضي إيجاد حل لهذه الملفات. فأنا اقترحت تقدمت بمشروع قانون للخروج من هذه المعادلة بوضع, يعني إذا المشير ما استخدمش صلاحياته في أن هو يصدر عفو عن هؤلاء فالدستور يجيز إصدار قانون.
أنت قدمت القانون؟
قدمت مشروع قانون قلت فيه أنه كل من سبق اتهامه بجريمة انضمام إلى تنظيم وقلب نظام الحكم وما ارتبط بها من جرائم ذات دافع سياسي يشمله هذا القانون في المدة من 6 أكتوبر 1981 إلى
تاريخ تنح.
سقوط تاريخ تنح.
ما هي هات قبل كده مشكله اللي هي مرتبطه بها من جرائم على على نفس الملحق التفسير التفسير للمذكره التفسيريه للقانون ده هتعمل مشكله.
لا انا التقدير الشخصي انا ناقشت هذا في لجنه الاقتراحات وكان في بعض الاعتراضات. يعني نيجي نمسك المساله الاولى مثلا.
معنا اتصال الحاج محمود اتفضل.
نعم الو
السلام عليكم.
الله بركاته.
اتفضل.
مرحبا بيه انت واللي معاك.
الله يبارك لك.
بقول ايه؟
قول.
اتفضل. في لاعب بيقول من مجلس الصحه بيقول الشهيد اللي في الثوره ياخد مليون جنيه والجريح ياخد نص مليون جنيه.
تمام.
ليه؟ هو اللي في حرب 6 اكتوبر احنا حالتنا في 6 اكتوبر. ما ادوناش حاجه.
تمام. انت منين يا عم الحاج؟
واحنا نعمل ايه؟
انت منين يا عم الحاج؟
الاليوميه.
احسن ناس يا عم الحاج.
الله يخليك.
هو المشروع اتقدم ب 100,000 جنيه بس يا حاج ولسه ما تمش الموافقه عليه من عدمه. 100,000 جنيه بس. والمشروع ده اتقال فيه يعني كل ما هو شهيد سواء من افراد الشرطه او من افراد القوات المسلحه او من الشباب اللي كانوا في التحرير وضحوا بحياتهم عشان خاطر البقاء على مصر والخلاص من النظام السابق بالبلدي كده يعني.
أيوة.
يعني احنا كانوا عايزين بس نخلص من الحكومه المفتريه ديت.
أيوة.
الناس
دي
كلها ضحت بحياتها ولو احنا يعني نملك ان اكتوبر او ابطال اكتوبر اللي حضرتك منهم
صحيح.
ان نديهم اكتر. لا انت ما تستحقش مليون جنيه، انت تستحق 100 مليون جنيه لان انت سبب وجودنا وجود مصر في عصر الاستقلال اللي احنا عايشينه دلوقتي.
متشكرين يا بيه.
شكرا شكرا لحضرتك. شكرا. طيب سيادة النائب انت دلوقتي قلت المواد بتاعتك
مرتبطه بها من جرائم. بس انا عايز اوضح نقطه هنا. انا ناقشت هذا الكلام في لجنه الاقتراحات وشكرا في مجلس الشعب. دلوقتي مساله اولا مساله الذين يتغنون على يقول لك المتهمين بتخابر او تجسس، لو افترضنا ان هذه الجرائم قائمه يعني بتخابر او تجسس او غير ذلك، هو من الذي كان يحمل الى هؤلاء حريتهم ويكرمهم؟ ما هو كان النظام السابق. ما هو كم من الجواسيس الذين افرج عنهم وحتى كان في صفقات سياسيه ساقطه لا ترقى الى مقام اي تفاوض سياسي كبير.
طب احنا بس عشان احنا عايزين نخلي في الموضوع ليه ما يتحطش القانون ويتحط الاسامي 1 2 3 4 الاسامي معروفه للكل والكافه ويتحطوا داخل مشروع القانون القانون بيهم هم بقى قانون خاص بالناس دي عشان نخلص. لان الـ 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 الاضافه اللي حضرتك اضفتها على حيز التنفيذ هتعمل لبس وهتعمل غموض ممكن على ضوء الاضافه دي ما يتفقش.
هو يا محمد بيه احنا عشان بس ما نلفش في الحلقه دي. هو سياده النائب بيقول ان الناس دي من حقهم او يعني احنا في عصر جديد فنعمل عفو عام. تمام. وده كان طلب المساجين برضه سياده النائب. ان في بعض الناس هو بيقول ان انا تم اتهامي مثلا في قضيه لم ارتكبها زي احد المسجونين كلمني في احداث التفجيرات بتاعه الحسين. قال ان ثبت في نهايه التحيات ان الراجل ده من كلامه برضو ان الراجل اللي عمل التفجيرات هو فجر نفسه. فجهاز امن الدوله السابق جاب 5 من اصدقائه واشركنا في هذا العمل التفجيري. وقعد يحلف ان هو ما عملش ايا كان عمل او ما عملش دي ده قصه المحكمه. لكن اذا كان المرتكب الاول انتهى خلاص وانتقل الى رحمه الله وايا كان بقى ربنا دلوقتي بيعتبره ايه عنده. لكن الناس اللي تم ضبطهم حواليه في ظروف مشبوهه من الضبط ومن الاكراه على الاعتراف ومن الرمي في السجون، فوجب في عصر جديد ان احنا نتسامح كشعب مصري، نتسامح فيما بيننا. واذا كان الناس دول اعترفوا بجريمه تم ارتكابها بناء على ضغط او كبت من نظام قاهر وبيقولوا احنا عايزين في العصر الجديد ده نكون حاجه ثانيه، فننظر لهم بعين الرحمه والرأفه. واذا كان الناس دي ما ارتكبوش وجوهم بس لمجرد الاشتراك في التشكيل فلا يجوز ان انا حتى الان كفايه اللي واخده.
طيب انا استاذ نزار قدمت مشروع قانون في لجنه الاقتراحات. ايه اللي حصل فيه؟
انا قدمت اول للسيد دكتور كتاتني رئيس مجلس الشعب وهو احاله بدوره الى لجنه الاقتراحات وشكاوى وتم مناقشته في جلسه من جلسات اجتماعات اللجنه وحضر السيد المستشار المساعد وزير العدل لشؤون التشريع. اي نعم هو ابدى اعتراضات لكن هي يعني كانت كلها اعتراضات فنيه مرتبطه بان من يصيغ القانون ما عندوش هذه الحرفيه. لا مش انا، لا اصل في كان في مشروع اخر متقدم بيه اخرين.
لكن نقطة التهم اللي أنا حبيت أكون حاطط معايير اللي هي تهمة
والصياغة تتعمل في اللجنة
الفنية بالضبط والسادة النواب اليوم أنهم يناقشوا ويصلوا إلى حل لهذا الملف طبقا للرؤية التي يراها الجموع لمصالح
بيقودنا لا أنا بقى ده بيقودنا إلى منطقة أنا أنت كراجل ضابط يهمني وجودك معايا النهاردة نتكلم في منطقة مهمة جدا أنا كمواطن حاسس بعدم أمان
تمام.
لما يحكي الأستاذنا الفاضل اللي اتكلم ان الناس بتصلي صلاة العشاء ويفاجأ ان واحد بيضرب فرد خرطوش وداخلين بسنك جوه المسجد وهم بيصلوا ويموتوا الرجل ولا يعوروه داخل المسجد
تمام.
دي حالة انفلات أمني تمام. نتيجة خروج المعتقلين الجنائيين المسجلين جنائيا في جرائم نفس ومال
هروب
بالصورة الفجة اللي حصلت أثناء الثورة
تمام.
والفترة اللي فاتت
تمام.
التعامل مع الحالة دي كضابط وجهة نظرك فيها يتعامل ازاي؟
بص يا فندم هناك قصور في القانون الجنائي في معاقبة أو معاملة هؤلاء الأشخاص وده على فكرة تقدمت فيه بمشروع برضو وهو في حيز التنفيذ يعني إن شاء الله إن لا يمكن في الظروف ديت في حالة ثورة وانفلات أمني شرطة ضعفت وتقهقرت ولسه بتتعافى والمدة صعبة وقانون الواقع اللي حضرتك قلتها ديت بيعتبرها مجرد مشاجرة وهي دي الكارثة رغم ان عندنا قانون البلطجة قانون جميل قوي ودي تدخل في نطاق البلطجة
طبعا
الترويع والتخويف ده البلطجة لكن البلطجة القانون لما حددها اتعامل بيها على تجديد العقوبة طب شكرا تجديد العقوبة لكن العملي من وجهة نظري بقى كضابط مش كراجل القانون ان الناس دي لو اتضبطت هتتعرض على النيابة وهيتخلي سبيلها بعد ساعة زمن ويطلع ارتكب جريمة تانية ويطلع ارتكب جريمة ثالثة مفيش عنده الرهبة من القانون أو الرادع اللي يخليه ما يعملش كده في الآخر هي مشاجرة اللي حصل ده كله في الآخر اعتبرها قانون مشاجرة رغم أنها تدخل في نطاق البلطجة
ده بيتكلم في شارع السودان في المهندسين في يعني في منطقة يعني تعتبر
وهتتكرر مع المستشار في كل مكان ممكن يحصل فيه لأن مفيش رادع قانوني وده اللي خلاني احنا عشان نتعامل في هذا المنطق أو في هذه الواقعة قدامنا حاجة من الاثنين الناس دي لابد من معاملة خاصة صح يا فندم
طبعا
دول ما يتعاملش زي المواطن العادي
طبعا
المعاملة الخاصة دلوقتي قانون مشبوه اسمه قانون الطارئ كل مصر زعلانة منه لان قانون مشبوه ده في عصر معين وان كان المشير
بس ما اعتقدش سيادة النائب انه مسألة الموقف من الشرطة او من القوانين الاستثنائية ده كان موقف لانه كان موجه ضد سياسيين
ايوه ما انا لسه بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك ان القانون ده ليه مشبوه ليه قانون الطارئ مشبوه لان قانون الطارئ لو بيطبق على الجنائيين بقى فقط كان بقى قانون نجح وكنا حبيناه انك لو لقيت النهارده واحد بلطجي جنبك بيرتكب فعل ما انتش قادر تثبته عليه كمواطن او كشرطه زي تجار المخدرات زي النشالين زي او زي فرد السطوه والنفوس ممكن ما يعملش حاجه لكن يسلط رجال عليك يبقى الامر المفروض ان وجب القانون الطارئ ده للتعامل معاه باعتقال قانون الطارئ أصبح مشبوه لأن القانون ده اتعامل في وقت معين في النظام السابق
بيخدم أهداف معينة
بيخدم اعتقال ما هو يختلف في الفكر عن الحاكم
بس طبعا. القرار الأخير للمشير في المجلس العسكري
قال البلطجة وتجار المخدرات حتى الآن أصبح مشبوه لأن بيقول لك إيه ما هو أنت برضو إيه اللي يحدده ما أنا ممكن أجيب أحمد رفعت وأقول له كان بيتاجر مخدرات
أو
كان
بيبقى اتصال السلام عليكم
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
ممكن اكلم النائب احمد رفعت؟
اتفضلي.
ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟
اهلا بيك يا فندم.
انا حضرتك من يوم ما شفتك على قناه مودرن سبورت وانا صراحه عايزه اكلمك في موضوع ضروري يعني لو سمحت.
تحت امرك.
اتفضل. بقول لحضرتك انا ليا اخويا كان في واحد ضابط مستقصد هو بياع فاكهه.
تمام.
واحنا في الزقازيق اسم تاني الزقازيق
تمام
فالضابط ده صراحة كذا مرة مسكه وكذا مرة عايز يعمل له قضية عشان عايزه يشتغل مرشد
مشكلة المجهود والتفيل اللي اتكلمنا فيها مع الوزير والوزير اعتقد ان هو بدأ ينفذ يده اتفضل يا فندم
وهو دلوقتي عمل له قضيتين قبل كده والقضيتين دول ما خدش فيهم حكم بيطلع براءة الحمد لله القضية بتبقى بايظة
فضل ربنا
المحضر بايظ والحمد لله المرة دي مسكه برضه وهو في كشك الفاكهة بتاعه وعمل له قضية والقضية قعد خد
قضية ايه عمل قضية ايه عمل قضية ايه
مخدرات
هو اخد فيها براءة
قضية عمل
براءة ايه بعد ما خد براءة راح عمله جواب اعتقال
تمام
الكلام ده حضرتك في شهر 11
ده مفيش حد في الشريعه غير اخوكي ولا ايه؟
والله العظيم زي ما بكلمك كده. لا احنا في كام واحد برضك والظلم ده، بس احنا بنتكلم عن نفسينا.
طب انا هقول لحضرتك حاجه.
نعم.
انا هستاذنك يعني مع الكنترول كده مع الاستاذ محمد. يبقى في ربط كده، ولو في مشكله اقدر اقوم بيها انا او حد من الساده النواب التابعين للشرعيه. انا خدامه حضرتك، وانا فعلا هعمل اتصال مع السيد مدير مباحث الشرعيه ان شاء الله. وانتوا تابعين للذي مش كده؟
ممكن اقولك على اسم الظابط؟
لا 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 بلاش ارجوك عشان احنا على الهوا.
خلاص شكرا.
لكن انا رقمك من كنترول احنا هنكلمك.
شكرا لحضرتك. اتفضل.
اكمل يا فندم. المشكله يا سياده النائب ان من الواقع العملي في الشرطه ان المجرم بينشل وبعد كده ترضى نبوي ويدخل سبيله. لو انا راجل متهم او مسجل او بلطجي وجيت اتعديت على حضرتك وانت راجل محترم، هندخل انا وانت الحجز لان انا هعور نفسي معاك واجي اتهمك انا كمان باختصار يعني. فهتفاجئ ان انت في الاخر في اتصال ولا حاجه؟
لا.
في الاخر هتلاقي حضرتك عايز تتنازل لان قضيه انا وانت متهمين فيها ولازم هتتنازل، غير ان الحجز ده بتاع البلطجي هتتهم فيه كده. طيب يبقى لازم في قانون خاص بقى احسن من قانون الطارئ ده يعمل به هذا البلطجي. قانون البلطجه قال مين البلطجي وحدده. القانون 134 من قانون الاجراءات،
ماده 134 من قانون الاجراءات،
ماده 134 عفوا، طلبت تعديلها او اضافه جزء فيها على ان النيابه العامه تلتزم وقاضي التحقيقات بعدم اخلاء سبيل المتهم اذا كان من البلطجيه اللي هو من المسجلين مثلا، وفي معد بلطجي بقى احنا القانون محددها عشان ما ندخلش فيها، الا بعد انتهاء الحكم عليه اما بالبراءه واما بالادانه. وعلى فكره اخر تعديل اللي عرفته انا دستوري ان لازم المحكمه تنظر في امر المتهم في خلال في الحبس الاحتياطي في خلال 6 شهور على الاكثر، يعني هو هيتضبط وهيتحكم عليه في خلال 6 شهور. دي القصه دي يتعامل بيها البلطجي فقط، بحيث انا لو بلطجي او راجل مسجل او بشكل خطر على الامن العام ونشلتك، مجرد ما تتهمني والتحريات تثبت كده اتركن ويحجبني المجتمع في السجون لحد ما تحكم قضيتي. لو بلطجت عليك ادخل انا وانت، انت راجل محترم يتخلي سبيلك وانا افضل في السجن لحد ما يتحكم في قضيتي. خدت براءه بذكاء محامي فانا المجتمع تجنبني، خدت حكم اكمله، حبيت اتعامل بمعامله، انا اسف عشان اكمل النقطه دي مهمه جدا، المواطن العادي. القانون الشرطي حدد ان المسجل شيء خطر لمده 3 سنين، اذا لم يمارس نشاطه بيعمل بيترفع من التسجيل ويعمل معامله المواطن العادي، واذا قعدت 3 سنين ما ارتكبش فعل اجرامي مش هرتكب تاني.
بس هو في نقطه هنا بقى
معانا، بس اتفضل اذن حضراتكم. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
الحمد لله ان ربنا ميسر قناه الرحمه، عشان بس والله العظيم في ناس مظلومه ياما في الدنيا. ممكن اكلم احمد بقى شويه؟
اتفضل يا فندم. اتفضل.
السلام عليكم.
اللهم تحت امرك.
والنبي يا استاذ احمد انا بلاش النبي وحياه الله كده
تعالى
من حضرتك، يعني موضوعي بسرعه عشان اشوف راي حضرتك فيه.
اتفضل يا فندم.
انا كان لي جرى حضرتك يعني عشان انا ماليش ظهر وكده يعني يعني ماليش اهل وكده يعني معايا عيالي كده يعني ناس يعني مصريين حلو الحمد لله وهي جارتي، بس هي مستريه عليا لا اخ من شرطه واباء عسكري. فطبعا انا كانت عماله مبهدلاني خالص وبتاع، فروحت اشتكيت ابوها واخوها، وكل ما اروح مركز بسيون التابعين لي فبيحفظوا الشكوى.
انت من بسيون غربيه؟ من بسيون غربيه.
ايوه. لما الثوره حصلت اخوها امين الشرطه ده جه اداها الضوء الاخضر وقال لها اعملي فيها اللي انت عايزاه، الحكومه انت لو موتتها دلوقتي ما فيش ديه للي بيموت.
لا لا
والحكومه
لا.
مش هتتبني المشكله الصغيره دي وخدي راحتك فيها. دخلت عليا بيتي هي وجوزها ضربتني وبهدلوني وعملت كشف طبي ومسك ابن معوق عنده 17 سنه رجعه بالبابا الحديد كسر رجله، اتجبست دي في مستشفى دسوق العام شهر ونص، وابني معوق تاني ما بيشوفش، ضربوا الزلطه كده تعمدا وكسر له النظاره، افترى عليا جامد. رحت انا حضرتك كلمت النائب العام قال له تعالي قدم شكوى، رحت القاهره في دار القضاء العالي قدمت شكوى للنائب العام، والكلام ده في 2011 في اخرها، ورحت لمديريه امن القاهره قدمت فيه شكوى، وكان ليها 3 دراسات، قضيه ليا وقضيه لابن المعوق اللي هو ابن ليه وابن المعوق اللي هو بعينيه الثاني، وكان وفوضى الامر لله ان انا
اخد. انا هستاذن حضرتك. انا هستاذن حضرتك برزك يا احمد بيه بقى، انا عايز حضرتك بس تسيبي رقمك في الكنترول وانا هكلم حضرتك بعد الحلقه. بعد اذن حضرتك.
شكرا.
شكرا ليكي.
معلش هم الضيوف بيعتبروا ان ده ظابط.
اه ما انا فاهم. هو لا 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 نزار بيه طبعا محامي كبير واستاذ ليا طبعا انا بتشرف بيه
واستاذنا كلنا.
بس هي الواقع واقع عايزه محامي
هو لو
يكون معاها حد يقدر يتفضل.
هو السبت اللي هو مصطفى الباز مدير امن الغربيه ده كان مدير مباحث بتاعي وراجل محترم جدا وشخصيه مش شرقيه يعني راجل فلاح زي حالتنا كده. اعتقد انه هيقابلها ويحل لها المشكله دي
ان شاء الله. هي تسيب رقمها وبرده نكلمها احنا الاثنين ان شاء الله.
وانا هكلم سيادته برده ان شاء الله يقابلها.
طيب عايز حضرتك في في عجاله على حاله الانفلات الامني اللي احنا فيها دي. هسال حضرتك سؤال تخيلي. لو احنا النهارده كنا مطبقين الشريعه الاسلاميه من 3 4 سنين.
لا اقوله لا انا اقوله
انا قلت لو احنا مطبقين الشريعه الاسلاميه
تمام.
واللي كان ساري كان ايده مقطوعه
تمام.
واللي افسد في الارض ايده ورجله مقطوعه من خلاف
وفكره العود هنا
العود يعني ما هو العود هيبقى باين. مش محتاج عود مش محتاج ندور على الفيش والتشبيه. العود باين في ايديه باين في رجليه. لو احنا عاملين ده انا مش هكلم استاذ نزار لانه حزب النور فهو متبني. انا لا, لا 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 مش هقول يقطع. انا شخصيا كرجل قانون بعد اذنك يا نزار بيه. انا كرجل قانون كمحامي كانسان بيتعرض لخطر في وقت في حاله من حالات زي ما بقول لحضرتك الحاله اللي كلمنا فيها وانت بتصلي الناس دخلت عليك بسنج
تمام.
الحاله دي لو الناس دي كانت اتعاملت بحدود الشريعه الاسلاميه فيما سبق
تمام.
ما كانش هيبقى عندهم الفجر والجراه على ارتكاب الجريمه في الوقت الحالي
تمام.
الغير اللي بيشوف الايد المقطوعه واللي بيشوف الرجل المقطوعه واللي بيشوف الرجم للمرتكب الافعال اللي تستحق الرجم او الجلد للافعال اللي تستحق الجلد هيتعظ وهيخاف وهتمثله حاله من حالات الرادع العام اللي احنا درسناه في الكليه.
أيوة
الرادع الخاص والرادع العام. انا عايز اعرف لو اتعرض قدام حضرتك في المجلس
تمام.
قانون يفرض الشريعة الإسلامية في تطبيق الحدود داخل مجلس الشعب
طيب.
أنا عارف رأي أستاذ نزار
لا
بس, كنا بس أنا عايز رأي حضرتك.
أنا شايف إنها بحاجة بس صفة ضابط شرطة هو أقدر من يجيب على هذا البتاع يعني إذا ما كانش هذا التوقيت هو توقيت العقوبة الرادعة التي تحدث أثر التطهير
تمام.
والاستئصال للجريمة من المجتمع. أمال إمتى بقى؟
تمام
ده كلام جميل جدا
عشان أنت بقى الناس كلها بتطلبك. أنا حبيت بقى طبعا أنت بلدياتي فأنا من حقي لي عليك.
أولا تطبيق شرع الله لا خلاف عليه ما حدش يقدر يتكلم
طبعا.
لكن انا هقول حاجه تانية ان مصر بلد كبيره قوي ومصر بلد رياديه في الشرق الاوسط كل الناس بتبص عليها وكل العالم بيبص على مصر. يعني احنا ممكن نبدا تطبيق شرع الله بالتدرج. احنا ناس كنا من منتهى الانفلات لمنتهى التدين هتبقى صعبه شويه. يا رب نسعى ان احنا نطبق هذه الحدود. بس قبل ما نطبق الحدود ديت لو جبنا السارق ده ونقطع ايده اعتقد يعني ان سيدنا عمر بن عبد العزيز لا معلش يا فندم انا بقول لك بس حاجه صغيره تدعيما لكلامك هي مش ضدها هي تدعيما لها بس دي مساله اجرائيه بمعنى ان لو قلنا مش الناس يا سياده النائب مش لاقي تاكل وبعدين نقطع ايدك لو سرقت لا 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 انا يا اخوانا انا والله انا اتمنى لان لا انا عايز اوضح لمعاليك والساده المشاهدين انه الان لو اعلنا عن وجود قانون الشريعه الاسلاميه الرادع في اي موضوع من الموضوعات
تمام.
موضوع التدريج اللي زي ما عليك بتتكلم عليه ده هو ده موضوع اجرائي تطبيقي تمام. بمعنى تمام. انه النهارده هنقول صح. ايه هنقول مثلا السارق تقطع يده
تمام
مش معناه انه 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 اذا القاضي اذا القاضي اذا القاضي نظر قضيه سرقه
تمام
من خلال بقى هذه الورقه هشوف ده بقى هل ده مسجل هل ده بلطجي هل ده تفاصيل القضيه هل هو سرق لياكل
تمام.
يعني اذا ثبت للقاضي ان هو سرق لياكل مش هيقيم عليه الحد.
الشعب المصري كله مش لاقي ياكل دلوقتي يا سياده النائب.
لا يعني كل
لا لا انا عايز اقول حاجه انا اعرف بلطجيه اثرياء
ايوه لا ده ما هو عايش في مصر دلوقتي هو البلطجي الثري هو اللي بيعرف يسرق وبيعرف يغتني. لكن انا اقدر اقول ايه يعني انما جزاء الذين يسعون في الارض فسادا
انتوا قطعين
انما جزاء الذين يحاربون الله
يحاربون الله ورسوله
ويسعون
في الارض ان يقتلوا
او يصلبوا
تمام.
او تقطع
ايديهم. احنا عايزين نقول حاجه بقى. ده انا قدمت بس مجرد مشروع قانون بيقول ان الناس دي مجرد ما يتم ضبطه في قضيه يحبس لحين النظر في قضيته لحين الحكم عليه. حتى الان القضيه ما تبتش فيها او مشروع قانون بتاع ما تبتش فيه
هنا بقى اللي
عايزين الاول يعني ان الناس تاكل كويس.
انت ما ردتش عليا برضه.
اتفضل
انت ما ردتش عليا.
طب ايه شرع الله
توافق ولا لا؟ ما تهربش مني.
اوافق
لا 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 ترد عليا على طول.
انا اقول الست انا وافق في حاله اذا احنا كمجلس شعب وكحكومه منتخبه المفروض ان احنا كده ولو ان شاء الله جه طقم وزراء يتقي الله ورئيس جمهوريه يتقي الله في مصر
وحلينا مشكلة زي البطالة زي رغيف العيش زي الغاز, والراجل بقى يأكل ويشرب وينام في بيته, اللي ينحرف أنا أقول يقتل مش يقطع يده.
لا يعني أنت دلوقتي خلوا
يعني أنا
أمثل حاجة لي, أنا كإنسان فأمثل حاجة لي دلوقتي,
أمثل حاجة لي أنا في الحالة دي أفعل قانون الطارئ شوية على البلطجية والمجرمين فقط, أو أنفذ القانون اللي أنا قلته.
أنت مصر تتكلم مع عقلية ضابط الشرطة؟
لا والله لا 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 والله أنا شايف الناس فعلا فعلا في الشارع المصري. بس المشكلة يا أستاذ محمد المشكلة
انت معليك بتبص للجريمه ذات البعد الاقتصادي, خلينا في الجريمه ذات البعد الجنائي.
هقول المعلي انا بكلمك في الجنائي, مجرم جنائي
يعني موضوع ترويع الامنين, موضوع ترويع, موضوع ترويع والتكويت والسرقه بالاكراه, وفي مواضيع كثيره جدا.
ده دول
دي مش محتاجه
تقول لي ما يحكم عليه بالاعدام.
طيب
انا على فكره انا ما نظبط في السجون وظبط واحد السجون, انا نفذت كام حاله اعدام واشتركت فيها, وكنت بحس وانا بنفذ حاله الاعدام دي مع صعوبتها جدا, إلا أن أنا كنت بستحمل صعوبتها دي ورؤية الواقع أن أنا بقتص للمجني عليه.
يعني أنت مش موافق ولا مش موافق؟
بص
احنا موافق ولا مش موافق؟
في القضايا اللي فيها الترويع
الجنائي,
الترويع للمواطن المصري ده لازم يتنفس فيها. طيب بلا نقاش.
طيب نظر رأيك فيما يتعلق بتطبيق الشريعة؟
تطبيق الشريعة لابد أن يكون هو مفهوم غير واضح عند كثير من الناس.
بالضبط.
ينبغي أن يوضح علشان خاطر الناس تفهم ان هذه شريعة العدل, وهذه شريعة الرحمة, وهذه شريعة المساواة, وهذه شريعة إقامة الحياة الكريمة. فلابد ان نوضح هذا للناس. وطبعا شريعة الله عز وجل واجب تطبيقها, يعني وهي كلها خير وكلها مصالح.
بس نطبقها كحكام الاول وكنواب في نفسنا
ونطبقها على الناس كمان.
بالضبط. اذا عملنا كده نجحنا في كده يا سياده النائب, يبقى لازم نطبق على الناس.
يا سياده شريعة عامة وقاعده قانون عام, مش موضوع خاص بيا.
انا هستاذنكم, احنا عايزين ندخل على الملف الثالث في حلقتنا النهارده, هو لجنة تأثير الدستور. أستاذ نزار رأيك إيه فيما يثار أن لجنة تأثير الدستور هيكون جزء منها 30 عضو مجلس الشعب وشورى و70 من الشخصيات العامة؟ إيه تعريف شخص؟ أنا مش فاهم يعني إيه شخصيات عامة.
هي مشكلة الأساسية الحقيقة برضو في موضوع اللجنة التأسيسية للدستور دي, هي مشكلة الصراع السياسي ما بين التيارات السياسية المختلفة. هي دي حقيقة الموقف, من غير ما نقعد نقول كم واحد من هنا والتشكيل كم واحد من هنا وكم واحد من هنا وناسب دي تبقى ناسب قد ايه. هذا الصراع بين الفكري.
استاذن بحركة بس معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ايوه
تفضلي.
لو سمحت دلوقتي بالنسبة رؤساء المباحث في كل مكان في جمهوريه
احمد برفعت عامل لنا مشاكل بسرعه. انا مش يعني مش
هقدر الحلقه دي جت بكتر عليك يا صاحبي.
يقدروا كويس قوي يجيبوا البلطجيه اللي في كل مكان وخصوصا المناطق العشوائيه.
تمام.
ايه اللي منعهم؟
صحيح.
ايه اللي منعهم؟ وبعدين في حاجه دلوقتي بالنسبه لتطبيق شريعه رب العالمين, اول حاجه لو هي الشريعه مش هتطبق, احنا ما انتخبناش الاسلاميين الا علشان تطبيق شريعه رب العالمين وننام في امان.
تمام.
لو مش هتطبق يبقى هننزل كلنا في الميادين مش ميدان التحرير.
تمام.
جمهورية مصر العربية كلها فوق 75%. ثواني بس بعد إذن حضرتك. دلوقتي بالنسبة للفقراء احلف لك بإيه؟ إن الفقير ما بيمد إيده. إحنا بنروح قرى بعيدة جدا محدش يعرف عنها حاجة, بنلاقيهم والله العظيم ملاقيين عايش حاف, ورغم كده بيصلوا بيصوموا وناس دينين وناس ما شاء الله عليهم. قرى ما أقولكش حضرتك, بعد القرى اللي احنا عارفينها عشرات القرى بين كل بعد كل قريه من جمهوريه مصر العربيه.
طيب.
ما بيمدوش ايديهم, لكن بيمد ايده المجرم اللي هم انتوا عارفينهم طبعا.
طيب.
فليه ليه ضباط المباحث ما يبلغوش عنهم؟
اقول لحضرتك ليه. اسمحي لي انا هرد انا هستاذن حضرتك. انا هقول لحضرتك ليه ضباط المباحث ما بيعملوش كده, وضابط المباحث او ضابط الشرطه حاليا بقى في اضعف حالاته. حضرتك بتتفرجي على كل القنوات طبعا, يعني على مدار اليوم بتشوف البرامج التوك شو شغاله ازاي. هي اللي اتصلت قطع, انا بشكر حضرتك. لكن هو طبعا الاعلام كان الفتره اللي فاتت كان له دور كبير جدا في هدم جهاز الشرطه, وبدا الاعلام بعد ما خلص على الشرطه داخلي على القضاء, ثم انتقل على الجيش وحمله مسعوره كان الهدف منها اسقاط دوله. احنا كشعب احنا عايزين نعيد لضباطنا ضباط الشرطه, لانه ضباط الشرطه دول هم اخواتنا واولادنا وقرايبنا, واكيد ما فيش عيله بتخلو من فرد شرطه سواء ضابط امين او فرد او مندوب
او مجند.
فرد مجند. يعني فرد.
تمام.
مجند.
تمام.
على حد معلوماتي انا المهنيه انا مش ضابط. فاحنا محتاجين ان احنا نقف مع جهاز الشرطه, لان هم دلوقتي هيبه الضابط ضاعت قدام المجرم. انا المنظر اللي حصل اللي حكاه الاستاذ مهدي اللي في الاتصال الاولاني, انا كنت بصراحه بصلي في الصف الثاني, وفوجئنا ان واحد داخل المسجد وبيضربوه بسنج. لو الضابط جه بقى يخاف من الناس دي, والناس دي زالت رهبة الضابط في مواجهته. دي مرحلة في منتهى الخطورة، لازم احنا كإعلام نتكاتف وراهم، لازم احنا كدولة وأشخاص ونواب ومجلس شعب. أنا عجبني سيادة النائب أحمد رفعت في لما كان في هجوم شديد جدا على وزير الداخلية، وهو قام يتكلم واتكلم من منطق انه نائب حر بيمثل أمة، بيمثل شعب، مش بيتكلم كواحد عايز يعمل شو. مش الشطارة ان واحد يقوم يزعل وزير الداخلية لسه ماسك من شهر ملحقش يعمل حاجة، مش الشطارة ان واحد يقوم يزعل رئيس وزارة معهوش نواب تحميه، معهوش حزب وراه يحميه. انا عايز اشوف النواب اللي زعقوا وعملوا بطولات كبيرة قوي دي لما يجي رئيس وزارة من الحرية والعدالة ونائب رئيس وزارة من النور ووزير من حزب مثلا الاصلاح والتنمية، دي هيبقى وزراء ليهم اعضاء بيحموهم واعضاء بيدافعوا عنهم. انا عايز اشوف النواب الجامدين قوي دول اللي عملوا الشوك جامد قوي لو قاموا وغلطوا في رئيس الوزراء صوتهم بس يعلى عليه، اعتقد مش هقدروا اتكلموا. اعتقد الرساله واضحه، واعتقد ان الوقت مش وقت منظره وشو، الوقت دلوقتي وقت دوله، وقت دين. لازم ندافع عن بلدنا، لازم ندافع عن ديننا. مصر مش هيرتفع شأنها ببرامج التوك شو والبرامج المزيفه والكلام المزيف المنوق. الثوره والشهداء ليهم حقوق. يعني احد المتصلين اتصل زعلان انه في حرب اكتوبر ناس ماتت وما حدش عبرهم. اللي تعبوا في الثوره، اللي تعبوا حقيقي في الثوره في بيوتهم، اللي بيظهروا في البرامج، وانا بقول الكلام ده من بدايه الثوره، اعتقد حضراتكم بتشوفوا البرنامج معانا، اللي فعلا تعبوا في الثوره في بيوتهم وفي شغلهم. لكن اللي بيطلعوا دلوقتي في التوك شو كانوا اثناء الثوره واثناء المخاطر اللي كانت في الثوره كانوا قاعدين بيتفرجوا عليها في على اليوتيوب وفي التلفزيون وعلى برامج الشاشات المغرضة اللي تهدف إلى إسقاط الدولة. أنا بشكر لحضرتك اتصالك وهكمل مع حضرتك اللجنة التأسيسية.
برضو بمناسبة هذا الكلام احنا عايزين
نعمل لأن احنا طيب خمس
دقايق. احنا عايزين نعمل تصالح مع الشرطة بين المجتمع بين الشرطة باستثناء الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، دول يقدموا المحاكمة. المهم فموضوع التيارات السياسية المتصارعة على فكرة الموقف من تطبيق الشريعة وفكرة الدولة الدينية وفكرة احترام الأديان وفكرة الإباحية وهذه الأفكار، هذا الصراع القائم هو حقيقته، هو الذي ينعكس في موضوع تشكيل وكيفية تشكيل أعضاء هذه اللجنة. الرافضين لنتائج الانتخابات وصعود التيار الديني وصعود التيار الإسلامي وموضوع طرح فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، يرفضون، يريدون أن تكون تشكيل اللجنة من عناصر طبعا تؤمن بفصل الدين عن الدولة. وطبعا التيار الإسلامي يعني مصمم على حماية مكتسباته وصراعه المرير على مدار السنين مع النظام العلماني من 52 حتى 2011، مصممين على أن يكون بهذه اللجنة من يحافظ على قيم وثوابت ومبادئ وعقائد هذا المجتمع بتطبيق الشريعة الإسلامية والحفاظ عليها. وفي نفس الوقت الشريعة هي مصدر كل قيم الحرية وكل قيم الاعتراف بالآخر، بحيث أن يتشارك الجميع مشاركة.
أنا عايزك تقول لي في مجلس الشعب ومجلس الشورى وفي شخصيات عامة، الناس انتخبت مجلس الشعب والشورى عشان الدستور وعشان الشريعة الإسلامية. السيدة الفاضلة لسه بتقول لحضرتك احنا انتخبناكوا عشان كده، ايه الموقف؟ انت هتسمحوا بالكلام ده ولا ايه؟ هيبقى ايه الموقف؟ عايزين كلام محدد.
كلام محدد بالنسبة للرأي انا الشخصي مختلف عن التيارات. حضرتك عارف ان التيارات الاغلبيات وما يتبعها وما يليها هي اللي تتحكم في هذا، لكن الحقيقة انا شخصيا يعني شايف انه لابد من اختيار شخصيات متخصصة تتمتع بقدر من الأكاديمية في الدراسات الدستورية والقانونية والمعرفة بالشريعة الإسلامية ولها تاريخ نزيه ومشرف، هي التي تصنع هذا الدستور.
سيادة النائب،
اختلف مع سيادة النائب في حاجة صغيرة بس، مع طبعا تقديري الكامل.
وانا نجحت النهارده ان هو اعرفكم.
لا 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 والله لا، سيادة النائب بيتكلم كلام جميل جدا بلا نقاش، بس انا بتكلم على وجهة نظري الشخصية يعني، فطبعا اعتقد ان انا اقول فيها حريتي. الناس اللي هننتخبهم او الناس اللي هيجوا من بره بيمثلوا مين؟
صح،
بيعبروا عن رأي مين؟ عن وجهة نظر الشخصية. لكن انا رأيي معلش، مع ان انا راجل مش من الطارئ الديني، مع احترامي ليه وبحبه طبعا، وده الدين الاسلامي اللي كلنا بننتمي ليه.
لا انت مش مرشح على الطارئ الديني.
انا مش مرشح على الطارئ الديني ومش في احزابه، لكن انا بقول ان الدستور المصري
لابد انه يتشكل من مجلس الشعب والشورى مع تدعيمه بالشخصيات، مش هاخد جزء بسيط من مجلس الشعب والشورى وبعد كده اجيب الكفه من بره ناس لهم اتجاهات فرديه شخصيه. انا كل نائب بيمثل دايره، والدايره دي هتحاسبه، والدايره دي هتعرف رايه في الدستور، وهينبع فكره هو من فكر دايرته. يعني يبقى الدستور المصري بيعمله شعب مصر، مش بيعملوا اشخاص. الاشخاص دي لو لهم شعبيه كانوا دخلوا الانتخابات ونجحوا.
صح،
مع احترامي لحضرتك طبعا دخلت وجبت 100,000 صوت، بس مش دي القصه. لكن برضه ما تدخلش معانا تعمل الدستور. خلي الناس، مع احترامي لمحمد جه طبعا وفكرك الجميل، خليك بالشخصيات اللي ايه اللي نختارها. يختار مثلا ناس من النقابات بتمثل نقاباتها، من الاطباء، من المحامين، من من من, من كل فئات الشعب المصري. لكن البرلمان المصري ده في ناس الشعب انتخبهم علشان يعملوا دستور مصر قبل ما يعملوا اي حاجه فيه.
طبعا
ما جيش النهارده واعزلهم على الدستور المصري.
شكرا سيادة النائب. انا طبعا بضم صوتي لصوت حضرتك، لان انا شايف ان الشعب انتخب نوابه، الشعب انتخب الناس اللي شايف ان هم الاقدر والاقدر على تولي المهمه في الفتره القادمه، فدول اللي بيعبروا عن اراده الامه الحقيقيه. واحد مرشح خد له 60,000 صوت، 70,000 صوت وما نجحش، خلاص الناس ما جابتكش. في ناس انتخبت شخص اخر، هم دول اللي الناس الناخبين اختاروهم. الاعضاء النواب مجلسي الشعب والشورى هم اللي الناس اختاروهم عشان يكونوا اعضاء اللجنه التاسيسيه. احنا كشعب لازم نحترم ده. الناس اللي ما وفقتش في الانتخابات، الناس اللي ما نجحتش في الانتخابات، او الناس اللي ما خافت تدخل الانتخابات عشان تبقى طرف في العمليه السياسيه، ثم بتحاول تفرض نفسها دلوقتي على اللجنه التاسيسيه بفكره الشخصيات العامه، اعتقد ان ده امر انا وجهه نظري الشخصيه. ممكن تكون في وجهات نظر اخرى، ممكن المنتخبين يكونوا 100 من مجلسي الشعب والشورى ويضاف اليهم ذوي خبره زي ما بيتقال في اي لجان، يضاف اليهم من يرون من ذوي الخبره 10 15 20 واحد، ممثلين نقابه المحامين، لنقابه النقابات العماليه، النقابات المهنيه، الفلاحين، او اي طوائف اخرى. اذا كان ال100 المنتخبين ما فهمش ممثلين دول، لان في محامين وفي ضباط وفي صناع ومستثمرين ورجال اعمال في الاعضاء المنتخبين، فاعتقد دول يمثلوا طوائف المجتمع. انا في نهايه الحلقه طبعا بوجه كل الشكر للصديقين العزيزين والاخين الافاضل الاستاذ نزار غراب المحامي عضو مجلس الشعب، اهلا متشكرين جدا لحضرتك يا استاذ نزار. سياده النائب احمد رفعت عضو مجلس الشعب، شكرا لسعادتك وحاسبك بعد الحلقه كده.
شكرا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.